إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل أنزل كتابه الكريم على نبيه الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي وكلامه تكلم سبحانه وتعالى به بحرف وصوت سمعه منه جبريل، منه بدأ وإليه يعود. قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وآيات عظيمة تدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكم للقرآن من فضائل، وهو أعظم معجزة على الإطلاق على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان هذا القرآن لا تنتهي عجائبه، ولا يستطيع الإنسان أن يستقصي ما فيه من الحكم ومن العبر. ولذلك قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وها نحن في هذا الوقت نتكلم بإذن الله عز وجل عن بعض الآيات من كلام الله عز وجل في سورة عظيمة سماها أهل العلم بسورة الأدب. فهذه الآية من تأدب بها وعمل بمقتضاها وجد سعادة الدنيا والآخرة بإذنه سبحانه وتعالى. سورة الآداب، وهي بإذن الله عز وجل وقفات مع بعض آيات من سورة الحجرات. هذه السورة العظيمة الذي ينظر الإنسان كم أمر الله فيها من الأوامر وكم نهى سبحانه وتعالى من النواهي، ونأخذ بإذن الله عز وجل ما يتيسر من آياته، ثم إن يسر الله لجمع أخرى بإذنه سبحانه وتعالى. فابتدأ سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب ليس موجه للنصارى ولا لليهود ولا للملحدين ولا للأحجار ولا للأشجار ولا للأبقار ولا للحيوانات، إنما هي موجهة لنا جميعا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا فاعلم إنما هو أمر تؤتمر به أو نهي تنهى عنه. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومعنى هذه الآية عباد الله في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا يجوز للإنسان أن يقدم هوى نفسه وأن يقدم أغراضه الشخصية على أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث أن الله عز وجل أمر بطاعته والاستجابة له بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكم من الآيات الدالة على اتباع سنة رسول الله وعلى الامتثال لأمر رسول الله والوقوف عند حدوده والاجتناب عن ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، هذا أمر من الله عز وجل على أنه يجب علي وعليك أيها المسلم. إذا تعارض هوى النفس مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم على شرع الله وعلى هدي رسول الله أي أمر مهما دعت الحاجة إليه ومهما سول لك الشيطان أن تمتثله، يجب عليه أن تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسك، على أولادك، على ذريتك، على ما تملك في هذه الدنيا، حيث أن الله قد أمرك بقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا تعارض هوى النفس مع أمر رسول الله يجب عليك أن تذعن لأمر رسول الله وأن تنقاد له وأن تخضع له وأن تستجيب له استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وختم هذه أو ابتدأ هذه الآية وذكر في أثناء هذه التقوى بمعنى امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه صلى الله عليه وسلم، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكأن الله يقول عبد إذا عارض أمر رسول الله هوى النفس فاتق الله وامتثل أمر رسول الله، ما أمرك به فاستجب وما نهاك عنه فانزجر. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لما يتكلم الإنسان به مع أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله عز وجل عنده السر علانية وعنده الباطن ظاهرة. إن الله سميع لما تتكلمون به أو تتخافتون به أو تجهرون به أو تسرون به أو تكتمونه، فالله عز وجل سميع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. حين نزلت هذه الآية وعائشة بحجرتها وإذا بهذه المجادلة مع رسول الله تشكو من زوجها، ولم تسمع عائشة ماذا تقول هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالوحي قد نزل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة سبحان من عم سمعه جميع الأصوات، فأنا في حجرة ولم أسمع ما يدور بين هذه المرأة وبين رسول الله وهي في حجرتها وإذا بالوحي قد نزل. إن الله سميع عليم، عليم لما تقولون ولما تتحدثون ولما تسرون ولما تعلنون، فالله عز وجل عليم. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية أيها الناس من أخوف الآيات لمن كان له قلب، لمن تدبر هذه الآية ووقف عندها وتمعن في آياتها
ونظر في أوامرها ونظر في النواهي التي عند هذه الآية، فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي لا يجوز للمتحدث في ذلك الوقت أن يرفع صوته عند رسول الله، بل يتأدب، وإذا سمع قول رسول الله يسكت ويستمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قد يقول البعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فكيف نرفع أصواتنا على صوته وهو قد مات؟ قال أهل العلم: فإن من قدم هوى نفسه أو قدم مطامعه أو قدم أي أمر يهواه على حديث رسول الله، على شرع الله، فهذا من رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل قوله وجعل هواه وجعل ما يريد أعلى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين نزلت هذه الآية كان خطيب رسول الله، خطيب الصحابة، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان جمهوري الصوت، إذا تكلم صوته مرتفع، جبلة من الله وخلق من الله سبحانه وتعالى. فحين نزلت هذه الآية اعتزل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يبكي في بيته. افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل أصحابه ويقول: من يأتيني بخبر ثابت بن قيس بن شماس؟ فقال بعض الصحابة: أنا يا رسول الله. فذهب يبحث عليه فوجده في بيته يبكي، قال: يا ثابت، ما خبرك؟ ما شأنك؟ قال: حبط عملي. قال: وما ذاك؟ قال: فإني إذا تكلمت فإن صوتي مرتفع، والله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد حبط عملي. فذهب هذا الصحابي رضوان الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بقضية ثابت، فقال: يا رسول الله، وجدته يبكي في بيته، وأخبره ماذا يقول؟ قال: فارجع إليه وأخبره أنه من أهل الجنة، أي ليست هذه الآية فيه إلا في من رفع صوته متكبرا على رسول الله ولم يحترمه ولم يعظمه ولم يوقره عليه الصلاة والسلام. فإياي وإياك أيها المستمع أن تقدم هوى نفسك عن حديث رسول الله، يجب عليك إذا سمعت الأحاديث من أحاديث رسول الله قف عند حدوده، هذا هو الاتباع وهذه المحبة الحقيقة الحقيقية، ليس مجرد ادعاء. فكم من أناس ادعوا محبة رسول الله وإذا بك ترى بأعمالهم مخالفة لهدي رسول الله، تراه ربما يترك الجماعة، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمره الله بأدائها. فخلاصة ذلك: كل ما أمر به الشرع فهو عن طريق رسول الله، يجب عليك ألا تقدم هوى النفس عن رسول الله، فإن هذا من رفع الصوت على صوته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي حتى بمجرد الخطاب لا ينادى كمنادات الناس أنه يناديه يا محمد، بل يناديه يا رسول الله بمجرد الخطاب. أمر الله عز وجل التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد النداء، كيف بالامتثال، كيف بالأوامر، كيف بالنواهي. إذا أمرك الله عز وجل أن تستجب لرسول الله، ثم هدد الله في نهاية الآية وتوعد بإحباط العمل لمن خالف هدي رسول الله، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كم من أناس يا أيها الناس يظنون أنهم على خير ويأتون يوم القيامة ولا يجدون من أجور الصلاة شيئا، ولا يجدون من أجور الصيام شيئا، ولا يجدون من أجور الصدقة شيئا، ولا من أجور الحج شيئا، ولا من أجور القرآن شيئا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: إني لأعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تغامة بيضاء نقية. تخيل أخ الإسلام حسنات عظيمة كالجبال الشامخة كجبال تخامة بيضاء نقية فيجعلها الله غباء منثورا. أناس صلوا وقاموا وصاموا وتصدقوا وقرأوا إلا أن هذه الحسنات لا يجدون منها شيئا. إني أعرف إني لا أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية فيجعلها الله غباء منثورا. فخاف ثوبان رضي الله عنه فقال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا علنا أن نكون منهم ولا نشعر. قال هم من إخوانكم ومن أبناء جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون حتى يقومون الليل حتى يقوم الليل. قال ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فحافظ أيها المصلي على صلاتك، حافظ أيها القارئ على قراءتك، حافظ أيها المتصدق على صدقتك، حافظ أيها الصائم على صيامك. كل ذلك بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مخالفة هدي رسول الله ليس كمخالفة عامة الناس، إنك تخالف الوحي الذي قال الله عز وجل عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أثنى الله عز وجل على قوم تأدبوا مع رسول الله فقال سبحانه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أثنى الله سبحانه وتعالى ووعد الله عز وجل بالمغفرة والأجر العظيم لمن تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الذين يغضون أصواتهم تأدبوا ووقفوا عند الأوامر إذا سمعوا الحديث أو سمعوا الآية قالوا كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هل أنت من أهل أنت من هذا الصنف الذي إذا سمعت الآية أو سمعت الحديث أو سمعت أن هذه سنة تذعن لها وترفع بها رأسا وتفتخر بها أنك تتأسى برسول الله؟ قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال أهل العلم أهل التفسير عند هذه الآية فالله عز وجل قد يمتعنك بأمر من الأوامر لتنظر هل ستستجيب أم لا، قد يأمرك بأمر علك أنه ينظر هل ستستجيب لأمر رسول الله، هل ستنقاد لك، هل ستقف عند أوامره أو تتجاوز ذلك. الله قد يمتحنك ببلاء بمصيبة بأي أمر. قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا لها من كرامة عظيمة أن يغفر الله لك حين تمتثل وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووعدك الله عز وجل بالأجر العظيم. ثم قال سبحانه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قيل كان من جفاة الأعراب يأتون وينادون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرات نساء فينادون يا محمد ولا ينتظرون حتى يخرج، فقال سبحانه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يستفاد من هذا قال أهل العلم أن من تأدب مع رسول الله يدل على رجحان عقله وعلى صحة عقله وعلى صفاء عقله الذي كان سبب للانقياد لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن الإنسان يتأدب مع معلمه أو مع جاره ويكون الأدب وفي الخطاب بخطاب طيب، وإذا كان يعلم أن حاله لا يرضى بالأذن بالإذن إليه والدخول عليه فلا يضجرن عليه. فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم قال سبحانه ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية العظيمة أيها الناس الذي هي صوت القلوب وهي صوت للألسن على أن الإنسان يتثبت فيما ينقل له، وإن شاء الله نسمع ما تيسر الله عز وجل من معنى هذه الآية. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، ونحن في هذه السورة ننظر ونقرأ ونسمع ما تيسر مما ذكره أهل التفسير عند هذه السورة التي تسمى كما أسلفنا سورة الآداب. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، وانظروا كم في هذه السورة من النداء ومن الأوامر والخطاب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معنى هذا عباد الله أنه قد يأتيك آت ويقول فلان قال عليه، وأنت ربما تحكم من ذلك الوقت ويوغر هذا الصدر ويضيق عليك وتصير في اكتئاب وفي غم وفي ضيق وفي قلق بسبب أن هذا الرجل قد قال لك أن فلانا إن فلانا قد قال كذا وكذا. فأمرك الله عز وجل بالتثبت. كم من أناس ربما كنت تعرفهم عندهم الأخلاق الحسنة، وإذا بك تراه قد احبس منك ولا يريد أن يلتقي بك بسبب الوشاة وبسبب ما ينقل من الكلام الكذب. فأمرنا الله عز وجل بالتثبت. إياك أخ الإسلام إذا أتاك آت وقال فلان قال كذا وكذا أن تصدق. أمرك الله بالتثبت، أمرك الله بالتثبت. عندنا ثلاثة أخبار: الصادق، وإنما غاب التثبت من الفاسق. أما من علم صدقه وعدالته فهذا يقبل خبره، وهذا معلوم عند أهل العلم. والكذاب مردود خبره، وإنما التثبت في خبر الفاسق الذي قد يصدق قد يكذب يكذب بعد ذلك. فأمر الله عز وجل بالتثبت بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي قد تظلمونهم وقد تتكلموا فيهم أن فلانا قال عليك كذا وكذا وهو كذب. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سيأتي اليوم الذي تتندم حين تكلمت في أخيك وطعنت في عرضه وشوخت به وهو لم يتكلم ولا تصدق تلك الأقوال. أمرك الله عز وجل بالتثبت. فهل ذهبت إليه ووقفت بين يديه فتقول: يا فلان سمعنا عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ حتى لا تقع في الظلم. انظر ماذا يقول الله: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تندم حين تصيبك دعوة المظلوم، تندم حين يأتي يوم القيامة ويأخذ من حسناتك وأنت تنظر إليه، وإذا به يأخذ من أجور صلاتك ويأخذ من أجور صيامك ويأخذ من أجل من أجور قراءتك للقرآن ويأخذ من أجور قراءتك وعبادتك وما تعمل من الحسنات. قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسايركم على ما أنتم عليه لهلكتم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم بالخير ويرشدكم إلى المعروف. قال صلى الله قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم. ما أعظم هذه الرحمة المزاح من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آية عظيمة تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذه الآية بإذن الله تتمتها تحتاج إلى موضوع خاص: كيف حبب الله العباد لقلوب وكيف بغض لقلوب العبادة. ترى أقواما أقبلوا على الله فسبحان من حبب إليهم العبادة، وترى أقواما انصرفوا عن بيوت الله فسبحان من صرفهم عن بيوت الله عدلا منه. وإن شاء الله عز وجل تكون للخطبة المقبلة عند هذه الآية: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يتأدب بآداب الشريعة. اللهم اجعلنا ممن يقف عند أوامرك ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيك. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود وبأعوانهم. اللهم اشعلهم اشعلهم عليهم نارا. اللهم اغري بينهم العداوة والبغضاء. اللهم لا تجمع لهم كلمة ولا توحد لهم صف. اللهم اقتلهم في حدهم وحديدهم يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سوى فأرنا فيهم آية من آياتك يا قوي يا متين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا غرق ولا عذاب ولا حريق ولا غدن. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.